ένα αναθέμιμα πλαγού. Θέμιμα πλαγού, لما تطلق على ربنا يبقى لاهوت معناها ديفينيتي، معناها ايه؟ ديفينيتي. لكن لما يبقى عند اللاهوت اسمه ثيولوجي. ديفينيتي تقال عن ربنا وثيولوجي تقال عن علم اللاهوت. جاي من كلمة ثيوس يعني الله، ولوجو لوجوس يبقى الكلام عن ربنا. وأقسام علم اللاهوت كثيرة. يقول اللاهوت النظري سيستماتيك ثيولوجي، اللاهوت العقيدي دوغماتيك ثيولوجي، اللاهوت المقارن كومباراتيف ثيولوجي، اللاهوت الأدبي مورال ثيولوجي، اللاهوت الشخصي ليتورجيكال ثيولوجي إلى آخره. ساعات يقولوا اللاهوت النسكي أيضا أسيتيك ثيولوجي. المقصود به ليه بيسموه لاهوت؟ يعني العلم الذي يتوافق يتفق مع تعليم الله في هذا الموضوع. يعني لما نقول اللاهوت العقائدي، يعني العقائد اللي تتفق مع تعليم الله في هذا الموضوع، عشان كده قالوا اللاهوت. الرعوي سموه باستورال ثيولوجي الى اخره. عشان كده لما تسمعوا لما يقول لاهوت القديس اثناسيوس، مش مقصود به ان هو اله، يعني علم اللاهوت عند القديس اثناسيوس. او لما تقول لاهوت كيرلس عمود الدين، يعني علم اللاهوت عند كيرلس عمود الدين. كليات اللاهوت تسمى يعني theological institutes أو theological schools أو seminaries. برضه theological يعني اللي بتدي التعليم اللي من عند ربنا. من ثيقوس يعني الله. معروف أن المسيحية بدأت فكرا واحدا زي ما قال بولس الرسول في اخر الاصحاح الثاني من الرساله الاولى الى كورنثوس، اما نحن فلنا فكر المسيح، وكانوا كلهم فكر واحد. امال جت منين الاخطاء بحيث تتواجد كومباراتيف ثيولوجي، حاجات مقارنه جوه بعضها؟ عايز اقول لكم حاجه. حينما جاء المسيح وبدا رسالته في التعليم، كان يصحح الاخطاء اللاهوتيه والتعليميه والدينيه في المجتمع اليهودي في ذلك الحين. ليصحح. ولعل هذا ظاهر في قوله في العز على الجبل: سمعتم انه قيل اما انا فاقول لكم. يعني هو لا يريد ان يغير، وانما يريد ان يفسر، يريد ان يوضح المفهوم السليم، لان المجتمع اليهودي كان قد وقع في اخطاء كثيره. يعني اضرب لكم مثل، لما يقول سمعتم انه قيل للقدماء عين بعين وسن بسن، اما انا فاقول لكم من ضربك على خدك حول له الاخر. هم مش فاهمين يعني ايه عين بعين وسن بسن. كانت عين بعين وسن بسن المقصود بيها الحكم في القضاء. يعني لما يقف اثنان ليتقاضيا في قاعة المحكمة يبقى القاضي يحكم بعين بعين وسن بسن ونفس بنفس. لكن لم يقصد لهذه الآية المعاملات الشخصية. فيوسف الصديق مثلا لم يعامل اخوته بعين بعين وسن بسن، بل احسن الى اعدائه اللي هم كانوا اخوته زي ما قال السيد المسيح احسنوا الى مغضبيكم. يبقى كان المفهوم مش مظبوط، فجاء يصحح مفاهيم مش يصحح ايات، يصحح مفاهيم. عشان كده قال لهم ما جئت لانقض الناموس بل اكمل فهمكم. ولعل من هذا ايضا تعليم الكتبة والفريسيين، تعليمهم بخصوص السبت وان لا يحل فعل الخير حتى في الثبوت، وازاي المسيح صحح هذا المفهوم. ايضا قال لهم انهم قادة عميان يعلموا تعليم خاطئ كما ورد في انجيل متى الاصحاح 23. ليه صح المفاهيم الموجودة؟ انا اسف اني اقول ان حتى الاخطاء كانت قد وصلت الى الرسل الاثني عشر قبل حلول الروح القدس عليها. يعني ايه الكلام؟ يعني مسائل موجودة وسط المجتمع اليهودي ومنتشرة هنا وهناك، فهم خدوها وسألوا المسيح فيها لانهم مش عارفين. مثال ذلك قولهم في انجيل يوحنا اصحاح 9 آية 2 في قصة المولود اعمى، قالوا له يا معلم هل اخطأ هذا الانسان ام ابواه حتى ولد اعمى؟ الناس اللي بيمشوا في مسائل عودة التجسد اللي هي reincarnation من الكتاب في هذا الموضوع بيقولوا هل أخطأ هذا الإنسان حتى ولد؟ يبقى أخطأ في حياة سابقة، عشان يتولد أعمى يبقى عقوبة عن خطية سابقة. يبقى خطية فين؟ في حياة قبل كده، فيبقى كان عايش في حياة قبل كده وغلط فيها، وبعدين نتيجة الغلطة دي عوقب عليها في الحياة الحاضرة انه ولد اعمى. فما دام ولد نتيجة خطية يبقى لازم الخطية قبل الولادة. لان هذا التلاميذ، ليس معنى هذا انهم كانوا بيقعوا في اخطاء ما كانش حل الروح القدس عليهم، ما دول تعلموه يتعلموا. طبعا بعد ما حل الروح القدس عليهم كله ماشي مطلوب. المسيح طبعا رد على اللي بيقول لهم لا اخطأ هذا ولا ابواه. هذا الامر ايضا وقع فيه اليهود مش بس التلاميذ. ولذلك لما بدأ يوحنا المعمدان رسالته في التعليم قالوا له هل أنت إيليا؟ قال لهم لا. هل أنت المسيح؟ هل أنت النبي؟ دي حاجة تانية. ليه بيقولوا له هل أنت إيليا؟ يبقى كأن إيليا نزل وتجسد في هيئة يوحنا المعمدان. طبعا دي لا تخدم الناس بتوريك انكارنيشن لان ايليا لم يمت. معروفة صعب يستمع كده. لكن كل ما ظهر في يوحنا المعمدان يبقى انسان حي على شكلين. هو مرة ايليا ومرة يوحنا المعمدان. دي اخطاء وصلت الى الفكر اليهودي نتيجة الرحلات اللي جاية من الهند واللي جاية من بلاد الشرق واللي بتمر على فلسطين الى اخره. افكار بتنتشر و بتخش في اذهان الناس. ولذلك المسيح في متى 16 قال للتلاميذ قال لهم من يقول للناس اني انا ابن الانسان؟ متى 16 قالوا له البعض يقول ايليا والبعض يقول ارميا والبعض يقول احد الانبياء. قال لهم وانتم ماذا تقولون؟ فبطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي. فقال له صوبات يا بطرس. المسيح ما كانش بيناقش مبادئ فلسفيه لكن كان بيقول الحاجه الايجابيه دون ان يناقش. قلنا ان يقولوا له انت ايليا انت ارميا انت احد الانبياء يعني فكر الري انكارنيشن عوده التجسد موجوده عندهم انتقلت اليهم من الاسفار الرحلات المعاملات التجاريه من بلاد الشرق الاقصى. فالمسيح بيصحح هذه الامور. من ضمن هذه الاخطاء برضو ان السيد المسيح بيرد بطريقه ايجابيه دون ان يدخل في مناقشات. اللص اليمين قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ما رضيش يقول له لسه ما جتش على الملكوت والملكوت لسه بدري. ده مطلوب جنبه مش هيقول له محاضرات. قال له اليوم تكون معه في الفردوس فصلح كلمة ملكوتك بالفردوس بطريقة إيجابية هادئة لكن فكر خاطئ. لعل من الأفكار الخاطئة أيضا التي وقع فيها التلاميذ والمسيح برضه اتكلم إيجابي وما رضيش يخش معه في المناقشة. قولهم في الإصحاح الأول من سفر الأعمال آية معروفة يعني قالوا له هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل؟ نرد الملك الى اسرائيل لسه يهود. ما رضيش يقول لهم انتوا لسه يهود وقالوا وسيبكم الكلام ده. قال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات لكن متى حمل الروح القدس عليكم حينئذ تكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهوديه وفي السامره والى اقصى الارض. إذن أفكار محشورة حتى في أذهان التلاميذ. السيد المسيح يصحح إيجابيا دون أن يناقش سلبيات. واضح الكلام ده؟ بعدين نسمع إن حتى في العصر الرسولي بدأت توجد تعاليم خاطئة تعرض لها الرسل وتعرض لها المسيح نفسه في سفر الرب. يعني نلاقي في سفر الرؤيا بيقول لراعي كنيسة برجاموس ان عندك كثيرين بيمشوا في تعاليم النيكولاويين الذي ابغضه. يبقى فيها هرطقه ما هرطقه النيكولاويين. نيكولاوس ده للاسف الشديد اسمعوا عنه انه كان احد الشمامسه السبعه اللي ممنوعين الروح القدس الحكمه اللي رسمهم التلاميذ. لكن وقع في أخطاء تعليمية والمسيح اتكلم عنها كان معقول في ذلك الحين. نسمع أيضا عن أخطاء أخرى تكلم عنها بولس الرسول في الإصحاح الأول من رسالته إلى غلاطيا. قال إيه؟ قال إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. إنجيل آخر يعني إلى بشارة أخرى، ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أناثيما، فليكن محروما. يعني قال لهم خلي بالكم هيجي لكم ناس يقولوا لكم تعليم مش مظبوط. كما سبق فقلنا أقول أيضا الآن، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما. أناثيما يعني محروم، وبالإنجليزي to anathemize يعني يحرم. يعني ما نقول مثلا مستور he was anathemized by some Cyril، يعني حرم بواسطة القديس كيرل. ففي أخطاء تستدعي أن الواحد يكون محروم لإنجيل آخر بزعمه بتعليمه. وبعدين نلاقي نفس هذا الكلام موجود في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 بيقول إيه؟ أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. يعني مش اي واحد يجي لكم ويقول لكم كلام تعليم تقبلوه، في انبياء كذب. مش انبياء يعني هم انبياء فعلا، يعني يقومون بعمل انبياء او يدعون انهم انبياء وهم كذب. لهذا تعرفون الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاءت الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاءت الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم انه ياتي والان هو في العالم، هو قد دار اضداد للمسيح كثيرا. طبعا ما يقصدش ضد المسيح اللي اتكلم عنه بولس في تسالونيك الثانيه صح. اذا بدات فيه اخطاء لاهوتيه تدخل من ذلك الزمان، ولهذا نجد ان القديس يوحنا هذا ايضا اللي هو من اكثر الناس يتكلموا عن المحبه، تلاقيه يقول في اخر رسالته الثانيه في الايه 10 والايه 11 ان كان احد ياتيكم ولا يجيء بهذا التعليم، ان كان احد ياتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، ومن يسلم عليه يشترك في اعماله الشريره. دي تنطبق في الايام دي على ناس زي شوب يهوه، يجي يطرق الباب يقول لك احنا عايزين نتكلم معاكم في الانجيل ونفتح الانجيل، قول له يا عم ملناش علاقه بيكم. بيقول لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. وبرضو في ناس كتير اتكلموا كلام مش مظبوط عن مجيء المسيح الثاني، اتكلم عليها بولس الرسول في تسالونيك الثاني اصحاح 2. ومن ضمن الاخطاء التي قامت في العصر الرسولي وحاربها الرسل وبخاصة بولس الرسول حركة التهود في المسيحية. أراد بعض اليهود الذين قبلوا الإيمان المسيحي أن يستبقوا في المسيحية التعاليم اليهودية. التعاليم اليهودية من جهة النجاسة والتطهير، من جهة الأكل النجس والأكل الطاهر، الشرب النجس والشرب الطاهر، من أجل الأعياد اليهودية، من أجل المواسم اليهودية، من أجل الاحتفال بأوائل الشهور، من أجل بقاء السبت في اليهودية في المسيحية، أن يبقى هو يوم بتاع ربنا. وبولس الرسول رد على الكلام ده في رسالته إلى كولوسي إصحاح 2 آية 16 و 17 عشان يمنع حكايه هذا التهور. فقال لهم ايه؟ قال لهم لا يحكم عليكم احد في اكل او شرب. اكل او شرب مش معناها صوم. لا يحكم احد عليكم في اكل او شرب، يعني اكل نجس واكل طاهر وتاكل دومة القدوس ده. لا يحكم عليكم احد في اكل او شرب او من جهة عيد او هلال او سبت التي هي ظل الامور العتيده واما الجسد فللمسيح. اذا في افكار ثانيه كثيره قامت حتى في العصر الرسولي، وكان الرسل يحاولوا انهم يقوموها او يردوا عليها او يحذروا الناس منها. والتعليم السليم في ذلك الحين زي ما بولس الرسول قال لتلميذه تيموثاوس، تيموثاوس الثانية إصحاح 2 آية 2، احفظوها ثلاث سنينات جنب بعض كده. تيموثاوس الثانية إصحاح 2 آية 2 قال له: ما تعلمت مني بشهود كثيرين أوجاه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. يعني يبقى بولس استلم من المسيح زي ما قال في كورنثوس الاولى 11: تسلمت من المسيح ما سلمتكم ايضا، من جهه الفارسيه. وبولس يسلم تيموثاوس، وتيموثاوس يودع هذا التعليم لاشخاص اكفاء، وهؤلاء الاشخاص الاكفاء يعلمون اخرين. تصوروا من كثره الهرطقات الموجوده ان القديس ايريناوس اللي عاش في القرن الثاني كتب مؤلف ضد جميع الهراطقة، شمل 38 هرطقة وهو في القرن الثاني. الدنيا كانت مخلبطة. شوفوا ايه، ليه بتيجي الحاجات دي؟ من اين تأتي البدع والهرطقات اللي احنا نرجع ونناقشها في اللاهوت المقارن؟ بتيجي منين؟ تأتي أولا من الرأي الخاص. شخص لا يعلم تعليم الكنيسة، إنما يعلم فكره الخاص ورأيه الخاص وتفسيره الخاص ومفهومه الخاص، حتى لو عارض الكل، برضه الذات داخلة في الموضوع. أو تحويل الدين إلى فلسفة، وده أمر حاربه بولس الرسول وقال: لم آتي إليكم بالسمو الكلام لئلا يتعطل صليب المسيح. مش عايز يكلمهم فلسفة عشان يفتكروا المسيحية دي مبدأ فلسفي. وساعات يجي هذا الامر من الدراسات الغريبه، حاليا من الغريبه والغربيه. واحد يقرا كتاب اجنبي يعجبه فيه راي جديد محدش سمعه، ياخذ هذا الراي ويعتنقه وينشره كتعليم. في العصور المسيحية الأولى كان من ضمن تأثير الفلسفات الغريبة تأثير الغنوصية، غنوصيسيزم، والأفلاطونية الحديثة نيو بلاتونيزم. أفلاطون بالإنجليزي اسمه بلاتو، بلاتونيزم والأفلاطونية نيو بلاتونيزم أو الأفلاطونية الحديثة. دول كان لهم تأثير كبير في كثير من المبادئ والأفكار الهرطقية التي نشأت في بعض القرون الأولى. مع حرية التفكير، كل واحد عايز يقول اللي عنده، مع عدم فهم آيات معينة. يعني ياريت اللي ما يفهمش آية يبحث عن مرجع من المراجع في الكنيسة علشان يعرف التفسير، بدل ما يفسرها على مزاجه ويقع في بدعة أو هرطقة وينشرها وسط الناس. وساعات لما تيجي الهرطقات دي من اختلاف المدارس اللاهوتية، في العصور الأولى كان هناك مدرسة الإسكندرية ومدرسة أنطاكيا، وكان بينهم وبين بعض خلاف في التفسير. أو أحيانا كان يأتي الاختلاف نتيجة أسلوب التفسير، فكان هناك مدرسة اسمها مدرسة التفسير الحرفي، ودي من ضمن اللي نبغ فيها القديس باسيليوس الكبير، ومدرسة اسمها مدرسة التفكير الرمزي. التفكير الايه؟ الرمزي. ودي نبغ فيها أوريجانوس الأول ولخبط، ونبغ فيها أوغسطينوس وملخبط. معلش ما أقول لكم. يعني أوريجانوس بدأ يطبق الرمز بشكل واسع أزيد مما يجب، لدرجة أنه اعتبر كما لو كانت جنة عدن دي كلها رموز، واعتبر خطية آدم وحواء خطية زنا. طب وجت منين زنا؟ قال إن شجرة معرفة الخير والشر كانت في وسط الجنة، زي ما الأعضاء التناسلية موجودة في وسط جسم الإنسان. وقال ان بعد ما اخطأ ادم وحواء، ادم عرف امرأته، شوية كلام كده مش عايز اوجع دماغكم. لكن طبعا مش ممكن نعتبر بالطريقة الرمزية بتاعت أوريجانوس انها كانت خطية زنا. خطية زنا لو ربنا منحهم عن حاجة ووقعوا فيه، فربنا ما منعهمش انهم يعيشوا مع بعض، لأنهم اثمروا وخسروا من الأرض، بس ما كانوش يعرفوا يثمروا ذلك. ولو أن ربنا شرح لهم قال لهم تمتنعوا عن كذا، يبقى هو اللي فتح عينيهم لحاجة ما كانوش يعرفوها، ومظبوط فقط ما كانوش يعرفوا حاجة زي دي. المهم إن أوريجانوس لخبط في حاجات كتير، لسه بعدين هقول لكم شيء منهم، لأن البعض منكم وسط انبساطه بأوريجانوس يصدق كل اللي قاله. يقول لك ده فيلسوف عظيم، فيلسوف عظيم هنقبل كل حاجة. ما هو أيضا واقع، هو فيلسوف عظيم. زي ما قال عن نفسه، قال أيها البرج العالي كيف سقطت. من ضمن الحاجات اللي بتسبب الهرطقات عند كثير من الناس البحث في أمور فوق مستوانا، البحث في أمور فوق مستوانا. يعني مثلا ما هي الروح مثلا؟ صدقوني جلست مع قمة من القمم وقال لي الروح دي موجات كهربائية. يا بوي موجات كهربائية دي جبتها ازاي؟ ده زي الكابتن من كوريجان. او مثلا يقول الملائكة ليسوا أرواح، الروح الوحيد هو الله، إنما دول أجسام روحانية. طب ده في مزمور 104 آية 4 بيقول الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تزهقت. لا 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 لا، كلمة أرواح هنا مش معناها أرواح بالمعنى المطلق. دخول الناس في أمور ما يفهموهاش أو فوق مستواهم، اللي بدأت أولا في علم الميتافيزيقا يعني ما فوق الطبيعة أو ما وراء الطبيعة، بدأوا الناس يخشوا في حاجات تفاتهم، زي أروجانس اتكلم عن الروح، اتكلم عن النفس، اتكلم عن الملائكة، اتكلم على نفس المسيح، اتكلم عن خلاص الشياطين. ده لو الشياطين خلصوا يبقى مش أصول ولا واحد يهدى، إذا كانوا هم السبب في كله. وفاكر مرة كنت بدرس في الإكليريكية لما كنا بندي المحاضرات في القاعة اللي هنا في مبنى الأمبروز، وبعدين واحد سألني سؤال وقال لي هل يمكن أن يخلص الشيطان؟ قلت له مش معقول يا حبيبي، الشيطان نخلص، ده الكتاب تكلم عن هلاك الشياطين. وقال في رؤيا 20:10 وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت هو والوحش والنبي الكذاب وسيعذبون إلى أبد الآبدين آمين. والمسيح في متى 25 لما بيتكلم عن العلمين واللي على الشمال قال للذين على الشمال اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. فيبقى ازاي الكتاب المقدس بيقول لا خلاص للشيطان وهيطرح في بحيرة النار والكبريت وفي النار المعدة، يبقى تحصل دي ازاي؟ قال لي احد الاباء قال، قلت له معقول حد من الاباء يعرف الكتاب المقدس؟ يا بولس الرسول بيقول في غلطي 1:8 ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن اناسين. ومين ده اللي قال الكلام؟ قال لي أوريجانوس. قلت له يا ما هي دي من أخطاء أوريجانوس اللي هو حرم بسببه، فأنت جاي تقول لي واحد من آباء وواحد اتحرم. لكن الآن في ذلك الحين كان هناك شخص يحب يقول لهم الحاجات الغريبة، راحت اللي يمشي. أنا يعني يعجبني من ضمن ما يعجبني يعني في أقوال الآباء القديس الأنبا يوسف، كان القديس الأنبا أنطونس قاعد وسط تلاميذه وبعدين قال لهم آية وقال لي ده أنت فسرها بإيه وأنت فسرها بإيه وأنت فسرها بإيه، فده الكلام وده الكلام. وبعدين قال للأنبا يوسف وانت يا أنبا يوسف رأيك في ايه؟ قال له صدقني يا ابي لا اعرف. فقال له طوباك يا أنبا يوسف لانك عرفت الطريق الى كلمة لا اعرف. طوباك يا أنبا يوسف لانك عرفت الطريق الى كلمة لا اعرف. كل واحد بقى عايز يوري انه عالم وانه هو ابو العريف وانه يفهم ما لا يفهمه الغير ويجاوب، مش بس في امور الدين. ده لو سالته وقلت له القنبله الهيدروجينيه تبقى ايه؟ يجاوبك. اخبار العلم يجاوبك. مفيش مانع ان بعض امور نقول لا اعرف، مش عيب ابدا، مش عيب ابدا. البعض مرة دخلوا في موضوع يقول الروح تولد أم تخلق، فقالوا لا تخلق. ربنا يجي تقول دلوقت يروح حطيت روح من عندنا، طب السفادة ما دام بيحط له روح زي ما قال القديس اغسطينوس لما رد على جيرون في المعتقد، قال ما دام الروح مخلوقة يبقى لم ترث الخطية الأصلية يبقى له بالعامة دول أطفال. هو ما ورثوش خطية. وبعدين يتصور صاحب الرأي ده ويقول لك الروح هي ربنا بيحطها امتى؟ بيحطها في يوم الأربعين، بيحطها في الشهر الثاني الثالث الرابع. اذا لو اجهضنا الطفل قبل كده ما يبقاش قتلنا روح، يبقى زايد يعني لسه ما دخلوش روح شوية دم. ناس عايزين يدخلون فيما لا يعلمون لكي يظهروا انهم يعلمون فوق كل العارفين. ما اقول الكلام وهكذا خش في عودة التجسد وخش في تناطح الأرواح وخش في حاجات ثانية. على فكرة حكاية فليخرج الشيطان دلوقتي للأسف الأخوة الكاثوليك بيطلعوا مبدأ جديد هو خلاص غير المؤمنين. الفاتيكان ابتدى يتكلم عنه والتقطه بعض الموجودين وألفوا عليه طفل. راهب كاثوليك هنا في مصر ألف كتاب عن الموضوع ده وأفلامه هذا كده خلاص غير مؤمن. يبقى الإيمان مفيش لازمة بقى، يبقى الفداء ده جه كده. ده أنا قلت مرة لاثنين من الآباء المطرنة كثير قلت لهم لأي وجه قبل القديس بطرس الرسول اللي بيقول ليس بأحد غيره وخلاص. لكن كل واحد يفكر ولما يفكر يطلع له حاجة جديدة، ولما يطلع حاجة جديدة ممكن الحاجة الجديدة دي تتحول إلى بدعة ويتعب الناس منها ونتعب نحن حتى نخرج الفكر من لسانه. ومع ذلك احنا ما بنتعبش. على رأي قديس أغسطينوس قال إننا نشكر الفرافقة لأنهم لما جابوا بدعة الدين إحنا تعمقنا في الكتاب بالأكثر علشان نرد على كلامهم، فيبقى كأنهم على غير ما يقصدون ادونا فرصة إن إحنا نتعمق في الكتاب بالأكثر. في حاجات دلوقتي من ضمن الاشياء اللي تخش في اللاهوت المقارن عندنا للاسف الشديد برضه ما يسمونه في بلاد الغرب بيبليكال كريتيسيزم، يعني النقد الكتابي بيبليكال كريتيسيزم. يمسكوا الكتاب المقدس ده وينتقدوا فيه زي ما هم عايزين بطريقه صعبه خالص. يعني مثلا يجي واحد يكتب مقدمة الإنجيل يوحنا يقول هل حقا يوحنا الرسول هو اللي كتب إنجيل يوحنا ولا كتبه واحد اسمه يوحنا في القرن الثاني؟ أنت يا ابني هطلق بطنه ليه؟ وجيب الكلام ده منين؟ وخش في بحوث وفي كلام. وبعدين تبص تلاقوا الكتاب المقدس يفرقوا بين كلام المسيح وكلام الاعادي او كلام الرسل او كلام الانجيل، ويبقى كلام المسيح بالخط بالبنط الاحمر والكلام الثاني بالبنط الاسود. زي مره من المرات كان قد زارني رئيس اساقف كانتربري السابق مش الحال يعني، وكنا بنتكلم على حكايه جت حكايه تهنوت المراه وحكاية هوموسيكواليتي وحاجات زي كده. فأنا جبت له آيات من بولس الرسول عن هذا الموضوع. قال لي but this is what St. Paul said. قلت له what St. Paul said was inspired or not. فكر شو قال لي inspired. قلت له ما خلاص بحط على حاجة. بيقول لي لكن ده كلام بولس. قال لا. هو كل ازاي انا وقع من قعر الرسل؟ كل بولس ده من اعظم الرسل. قلت له كلام بولس ده موحى به ولا مش موحى؟ بعد تفكير قال لي موحى. قلت له طب ما خلاص طيب. لكن تلاقوا قال لي طب يا ريت تساعدنا في الحاجات دي واحنا هنعمل اجتماع في لامبت بالاس. لامبت بالاس ده اللي هو القصر الكبير بتاعهم اللي بيعملوا فيه المؤتمرات. والمهم بعثنا امبسوط وما عملوش حاجه. وبعدين نجد اسقف من اساقفه الكنيسه الانجليزيه اسمه ستونج، بيشوف ستونج. ستونج مؤلف كتاب اسمه سن لعن الخطيئة. ما عجبوش بولس الرسول انه حارب الهوموسيكسواليتي وانه قال للرجل رأس المرأة وفي اخره. فاتكلم في كتابه عن The Abnormality of St. Paul، يعني شذوذ القديس بولس انه خرج ما بقاش نورمال، يعني Abnormality يعني هو مش شخص نورمال، مش شخص عادي، شخص متوه شوية ولا حاجة. تقول كده على القديس بولس؟ ويعني الحكاية بدأت تبقى ان احنا في اللاهوت المقارن لسنا نحارب فقط الهرطقات القديمة التي ظهرت في العصور الأولى، إنما أيضا البدع الحديثة التي تظهر كل يوم. وللأسف نحارب أيضا أفكارا من داخل كنيستنا يقوم بها بعض الشباب، يقوم بها بعض الكليروس، ونحن محتاجون أن نرد على هؤلاء وأولئك لكي ننقي أفكار الناس مما يعلق بها من أفكار خاطئة. وإحنا لما بنرد على الهرطقات مفيش يعني غير قال الله وقال الرسول، يعني بنمسك الكتاب المقدس قال ربنا قال القديس بولس الرسول القديس بولس. ما فيش غير كده. وطبعا الكتاب المقدس ما فيش حد يقدر يعارض في كلامه الا لو كان من النوع ده اللي بيعمله الاحمر والاسود ده، كلام المسيح وكلام الرسل. ولا المشكله مثلا في كنيسه زي كنيسه الانجليكانيه او كنيسه الاسقفيه ان العقل يحكم الوحي. انا فاكر بعد ما انتشرت حكايه الهوموسيكسواليتي وحكايه كورنيشن اظن عملت اجتماع في برمنغهام، حضروا حوالي 200 من الاسس الانجليز. وبعدين في المركز الخطي بتاعنا في برمنغهام اللي فيه سياسه الامر المصريه. وبعدين عملت اجتماع تاني في الكنيسة بتاعتنا في لندن في كينسينغتون، حضر حوالي 300 من الأسس الإنجليز وبعض الأساتذة بتاعهم، وكلمتهم على بعض نقط. ومن ضمن النقط دي احترام الكتاب المقدس. قلت لهم مفروض ان العقل يخضع للوحي، يخضع للكتاب المقدس، مش الوحي هو اللي يخضع للعقل. فما يقبله عقلك هو اللي تقبله من الوحي بتاع ربنا، وما لا يقبله عقلك ترفضه. يبقى ده مش احترام للكتاب المقدس. لا، اكثر ناس بيحترموا الكتاب المقدس هم الكنيسة بتاعتنا. والكنائس الاخرى بتاعتنا الكنائس الشرقية الارثوذكسية زي السوريان والارمن والاحباش دول ناس يحترموا الكتاب المقدس. وكل حاجة من عندنا نرد عليه في السماء القدس. واحد بيقول لي قرأت اللي قد يأتيكم عن مراحم الله أن رحمته شملت كل حتى السلطان فقد أعطاه الفرصة لكي يحارب الله في الإنسان. لا يعني ربنا قدر على الشيطان كان ممكن يسميه من أول مرة فلم يسميه، لكن مش معناه أنه دخل الملكوت وإنه ما زال قائما وما زالت عنده فرصة لحارب القديسين. لكن طبعا قال ان هيبعت له الملك مخيل يجيب خبر. في سفر الرؤيا يقول ابصرت حربا في السماء، ميشائيل وملائكته بيحاربوا الشيطان وملائكته، ابليس الذي هو التنين والحيه القديمه والشيطان، وغلبوا وربطوا. كون ان ربنا بيطيل الاته مش معناها ان الشر يبخيل، لا طبعا. يعني المسيح اطال اناته على الشيطان مرتين وهو يجربه، لكن في المره الثالثه قال له اذهب يا شيطان وارجع له تاني. يعني مش ساعتها لكن رجع تاني. يقول له ففارقه الى حين ورجع تاني، ورجع تاني حتى ساعة الصلاة لما كان السؤال الموجه اليه ان كنت ابن الله انزل من على الصليب، لكن من الشيطان وضعها في افواه البعض من اليهود. بل حتى في متى 16 في الفصل قلت لكم عليه، قال من يقول للناس عني انا وبطرس، قال انت المسيح ابن الله، قال بطرس يا سمعان ابن يونا. جه بعديها المسيح اتكلم على انه هيسلم الى ايدي الكهنه ورؤساء الشعب ويطلبوه ويموت. فبطرس قال له حياتك يا رب انك تقطع سبت، قال له اذهب عني يا شيطان انت معترف بي. يعني معناها الشيطان كان بيتكلم على قمر بطرس في ذلك الحين. الشيطان ده ما يعرفش حد يلمه، ما بيتلمش غير لما الملاك مخيل يلمه على بعضه كده ويرميه في البحيره المتقده بالنار الكبير، يقول له نام واستريح ها هنا. لا نام مش استريح، نام بس. الهرطقة هي الخروج عن الإيمان. كانت الكنيسة بتاخد الناس الخارجين عن الإيمان تناقشهم في الأول، وبعدين إن منفعش تعمل لهم مجامع إقليمية، إن منفعش تعمل مجامع في الأول مجامع مكانية وبعدين مجامع إقليمية وبعدين مجامع مسكونية لمحاربتها. يعني المشهور مثلا لما قام بدعته القديس كيرلس الكبير بعت له رسائل وقعد يشرح له ويتفاهم معاه، وبعدين في الاخر عمل ال 12 حرمة بتوع القديس كيرلس اللي هم 12 اناتيماز اوف سانتيرا، 12 حرمة، اللي يقول كذا يبقى محروم واللي يقول كذا يبقى محروم والكذا، وضاع مشهور. والكنيسه لم تكن تجامل احدا في مسألة البدع. يعني أريوس كان قسا وكان أشهر أسيس في اسكندرية. خرج عن الإمام، الكنيسة كلمته وعملت له مجانا، مفيش فايدة، حرمته. بالمناسبة دي عايز أقول لكم كلمة في السكة كده، يمكن أنتوا ما تاخدوش بالكم منها، لكن انا هشرح لكم سرها. لو سالتم وقلتم انهي بابا من بابوات الاسكندريه جلس اقصر مده على الكرسي المرفوض. نعم. ارسل له قعد 6 أشهر ومات. ليه مات وليه قعد 6 أشهر؟ لان القديس بطرس خاتم الشهداء بطرس رقم 17 ظهر اريوس ايام. وبعدين القديس بطرس جمع سلمي زيه ارشلاوس والكسندر وقال لهم انا شفت في رؤيا المسيح ممزق الثياب وقلت له ايه ده يا سيد مين اللي مزق ثيابك؟ قال له اريوس. فاوعوا تقبلوا اريوس لتلميذيه مين؟ ارشلاوس والكسندر. جه ارشلاوس بطرس بعد بطرس خاتم الشهداء رقم 18 قالوا اريوس قعد يسمح له قلنا ان شفته بقيت كويس فقبله. فلم يمكث على الكرسي الا 6 أشهر وراح لانه لو قعد كان خرب الدنيا. بعد كده جه بعد منه الكسندروس البطرس 19 هرم اريوس وعمل مجمع في الاسكندر عمل مجمع من اساقفة الكرسي المرقسي مجمع في الاسكندرية حضره 100 أسقف من اساقفة الكرسي المرقسي وحرم اريوس. ثم انتقل الامر الى المجمع المسكوني الذي عقد في نيسيا سنة 325 وحضره 318 من رؤساء الكنائس وممثليه. كل ده علشان الكنيسة كانت حازمة لما طلع بطرس من البطاركة وتساهل مع اريوس ربنا ما خلاهوش يقعد غير 6 أشهر. الكنيسة عقدت مجامع والهرطقة اللي قاموا كانوا ناس جبابرة في بعضهم بكرت بالذات في كرسي قسطنطيني بالذات منهم مقدونوس رئيس اساقفة الكرسي القسطنطينية اللي انكر له الروح القدس وحرمه المجمع المسكون الثاني سنة 381 ومنهم مشكور رئيس اساقفة القسطنطينية ومنهم ثاني. وبعدين بقى دخلت السياسة في الدين الى اخره. نكتفي بهذا ونشكر حسن انصاتكم.